تجاريا على
اتفاقنا إن شاء الله نبدأ بعد على الطريقة اللي كنا متكلمين بها، نلفق بين التطبيقات وبين النظرية من جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الرابع من مواقف الفصل الثاني الذي عنوناه للحديث عن أبحاث وأمور لها دخالة في تصحيح الأسانيد واعتبارها، وإن لم تكن مرتبطة بتوثيق الرواة مباشرة. بحثنا فيما سبق في مواقف ثلاث: الموقف الأول كان لترتيب الطبقات، والموقف الثاني كان لمعرفة النسبة والأنساب، والموقف الثالث لتمييز المشتركات أو الضوابط في تمييز المشتركات. الموقف الرابع وهو موقف هام جدا أيضا في تصحيح معظم الروايات وإثبات اعتبارها للحديث عن لزوم نقد الطرق والمشيخة أو عدم لزوم ذلك، فإن هذا البحث لم يعط حقه في الأبحاث الرجالية. الآن تراجعون الكتب المصنفة في كبريات البحث الرجالي، لا نكاد نجد هذا البحث معنونا في معظم هذه الكتب، ولئن عنون في بعضها فقد أشير إلى البحث إشارة عابرة، مع أن هذا البحث أو هذا العنوان مثار بحث وكلام ومحل اختلاف أنظار المحققين من المتأخرين، فإن جملة من هؤلاء المحققين كما سيظهر زعموا أن كل الأصول والكتب التي وصلت إلى الشيخ الطوسي مثلاً لا نحتاج لإثبات اعتبار الروايات التهذيبين إلى إثبات سند صحيح إليها، بل هي أسانيد شكلية تبركية تبرعية، لا يحتاج تصحيح الرواية وإثبات اعتبارها إلى نقد هذه الأسانيد. في المقابل وجدنا محققين يردون كما كبيرا من هذه الروايات كسيد خوي على الله مقامه الشريف لثبوت جهالة شيخ من هؤلاء المشايخ الواقعين في الأسانيد، فلطالما رأينا أن السيد الخوي يضعف كما كبيرا من هذه الروايات لأجل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهؤلاء كلهم من الرجال الواقعين في الطرق والمشيخات. من هنا وجدنا أنه لا بد من تنقيح هذا البحث تنقيحا كاملا حتى يتسنى لنا الوصول فيه إلى نتيجة ناصعة واضحة ونهائية. ومن هنا عقدنا البحث في وقفتين: الوقفة الأولى في بيان محل البحث والكلام، والوقفة الثانية في الأقوال والاستدلال عليها والانتهاء إلى ما هو الصحيح. أما الحديث في الوقفة الأولى فمما لا شك فيه أن الإسناد بالنسبة للرواية كاللجام بالنسبة للفرس، فإن بالإسناد يمكننا معرفة قيمة الرواية في غالب الحالات، طبعا سوى ما يكون رواية مفصلة أو مقطوعة راقية من الزيارات أو الأدعية الراقية التي يطمئن الإنسان من المضمون أنه صادر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن غالب رواياتنا ليست مبنية على هذه القوانين المعرفية أو البلاغية الراقية، إنما هي أسئلة عادية من الناس وأجوبة أيضا بعبائر عرفية عادية من الأئمة عليهم السلام. ثم نسبت هذه الروايات إلى أئمتنا خصوصا مع تباعد الزمان. وعلى هذا الأساس فالغالب أن الإسناد هو الذي يحدد لنا إمكانية الاعتماد على الرواية أو عدم إمكانية الاعتماد عليها. طبعا لا يعني عدم الاعتماد أنها مجعولة أو موضوع، ربما كان بعض أنواعها موضوعا، لأن كثيرا من الدساسين دسوا في أحاديث أئمتنا، وقد وردت الروايات الصحيحة بدسهم في كتب وروايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أو كتب أصحاب أئمتنا. ولا شك أيضا أنه عند المشهور أن صحة الإسناد شرط في العمل بالرواية على مستوى القاعدة الأولية. ومن جهة ثانية فإننا عندما نقف أمام التراث الحديثي الهائل الواصل إلينا عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو كله تقريبا باستثناء روايات كثيرة وصل عن أهل البيت عليهم السلام، لأن أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قد وصلتنا عن طريق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا شك أن كل هذا التراث وصل إلينا نحن المتأخرين عن طريق الكتب والمصنفات والأصول. من المحتمل أن بعض المتقدمين وصلتهم بعض الروايات بالمشافهة، وإن كان معظمها أيضا وصل إليهم عبر الكتب والأصول والمصنفات، لكن يبقى احتمال وصول بعض الروايات بالمشافهة من دون الكتاب أمرا محتملا. يعني يمكن أن تكون رواية من الروايات صدرت من الإمام الصادق عليه السلام لم تدون في أي كتاب، وقد تناقلها الرواة مشافهة إلى قرنين أو ثلاثة أو أربعة. أما نحن المتأخرين فلا أحد يدعي أن رواية قد وصلته بالمشافهة وهي غير موجودة في هذه المصنفات والكتب. فكل ما وصلنا نحن المتأخرين هو عبر هذه المصنفات والكتب والجوامع الحديثية التي صنفها الأقدمون من علمائنا رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فلا بد لنا من أن نتعاطى مع هذه الروايات على أساس الميزان السابق، بمعنى أنه لا بد لنا من إثبات أن الرواية وصلت إلينا بسند صحيح. ومن نافلة القول أن نقول بأن هذا الميزان يقتضي أن يكون سند الرواية صحيحا من كل واحد منا يريد أن يعمل بالرواية التي وصلته إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مقتضى القاعدة التي جرى عليها المشهور ولم يخالف فيها أحد ممن يعتد به من علماء، ولا يرفعون اليد عن هذه القاعدة إلا في موارد خاصة دل الدليل القاطع فيها على عدم لزوم ذلك، وهي موارد نادرة. في قبال هذا الكلام قد يدعى وجود مشكلة كبيرة الآن أمام هذا التراث الحديث الموجود بين أيدينا، وهو أنه لا يوجد لدينا جري عملي من محققين على هذه القاعدة. فإنك تجد المحققين الآن غالبا ما يبحثون في السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا نكاد نجد أحدا منهم أو جلهم على أقل تقدير يأتي ليبحث ويعني نفسه في السند منه إلى الشيخ الكليني أو منه إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. ففي الحقيقة قد يقال بأن كل الروايات التي توصف بالصحة الآن توصف بالصحة من أصحاب الكتب إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أما منا إلى أصحاب الكتب فإن علماءنا لا يبحثون ذلك. إلا أن الصحيح أن هذه النظرة نظرة سطحية للأمر، ويستدعي منا الجواب عليها إجراء فترس تحقيقي مختصر لبيان كيفية التعامل مع التراث الواصل معنا والكتب الواصلة إلينا. ويمكن تقسيم هذه الكتب الواصلة إلينا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هي الكتب الواصلة إلينا بالتواتر أو ما يشبه التواتر، يعني محتفة بالقرينة القطعية ولا توجد فيها أي مشكلة، لا على مستوى معرفة شخصية المؤلف وانتساب الكتاب إليه عنوانا، بل ولا معنونا أيضا. وهذا أمثلته واضحة وكثيرة نسبيا، وهي جل رواياتنا في الحقيقة، مثل كتاب من لا يحضره الفقيه، الكافي، التهذيبين، أمال الشيخ الطوسي، أمال الشيخ الصدوق، بقية كتب الشيخ الصدوق، كامل الزيارات، جل كتبنا الروائية المشهورة هي من هذا القبيل. لا شك ولا ريب أنها وصلت إلينا بما يشبه التواتر عنوانا ومعنونا أيضا. ولئن بقي فيها كلام فهو في دائرة ضيقة، وهي دائرة اختلاف النسخ، بحيث تجد مثلا بين نسخة من الكافي ونسخة أخرى من الكافي مع التوافق العام في المضامين، نجد يوجد اختلاف في الرواية، هذه فيها كلمة من وهذه ليست فيها كلمة من، هذه فيها تصحيف في كلمة، تلك ليس فيها تصحيف في كلمة. إذن فهذا النحو من الكتب وصلنا بالوثوق والاطمئنان، إن لم نقل بالقطع والجزم. ومن هنا فقد وصلنا بدرجة على مستوى النسخ أعلى وأرقى من قضية الإسناد الوحداني الذي نتطلبه على مقتضى القاعدة السابقة. فلا نحتاج لإثبات اعتبار الرواية بإسناد منا إلى الكلين الموجودة في داخل كتاب الكافي إلى إثبات إسناد شكلي مصطلح حتى يثبت وجود الرواية في كتاب الكافي لنكمل السند من الكلين إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إن قال قائل فكيف تقولون بهذا؟ أوليست إجازات علمائنا قد ملأت الأقطار وقد تكثرت هذه الإجازات حتى انتهى الأمر بالمحدث المجلسي لجمع ما وصله منها وما تبقى؟ لأنكم تعلمون يا إخوان أن الإجازات مو مثل الكتب تستنسخ كثيرا وتتناقل، كثير منها إجازات شخصية يحتفظ بها الشخص ثم لا تجمع في كتاب وينتهي أمرها. النزل اليسير منها هو الذي وصل إلى المحدث المجلسي على الله مقامه الشريف، وهو بلغ 3 أو 4 مجلدات من بحار الأنوار، ثم نظمها وفهرسها وضبطها المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، وصنع إجازته العظيمة الكبيرة المعروفة بمواقع النجوم في مجلدين من الطبعة الحديثة، كبيرين من الطبعة الحديثة لخاتمة مستدرك الوسائل. أفليس هذا طريق يعد لهذه الروايات؟ أقول أيها الإخوة، هذه الطرق ما لم تقترن بنسخة لا يمكن عد الطريق طريقا للرواية الواردة في الكتاب. هذه الإجازات تفيدنا في إثبات أن هذه الكتب تكثر نقلها عبر الأجيال السابقة، ولكنها، وهذه نقطة مهمة، لا تثبت لدينا الإجازة دائما وجود نسخة نقلت عبر الإجازة، لأن أنحاء التحمل كما لعله سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، أنحاء التحمل متعددة، أحدها الإجازة، والإجازة قد تكون مع المناولة وقد تكون بدون مناولة، قد تكون مع الاستنساخ وقد تكون بدونه، قد تكون مع السماع وقد تكون بدونه. فالإجازة مجردة أعم من القراءة والسماع والمناولة وإلى ما هنالك، يعني أعم من الاقتران بمتن ونسخة الكتاب أو الرواية. ومما لا شك فيه أن كثيرا من المتأخرين ومتأخري المتأخرين أكثروا من الإجازة بكتب لم يكونوا يقرنونها بإعطاء النسخ. أما في عصرنا وما قربه فالأمر بديهي وواضح، فإن السيرة قائمة ذائعة شائعة على الإجازة بالعناوين لا بالمعنونات، بعد أن اشتهرت الكتب وطبعت وتكثرت نسخها. فليس لدينا طريق فني صناعي لإثبات انتساب هذه الكتب إلا تواترها أو ما يشبه التواتر في كل عصر ونسخ من أمصارنا. يبقى المشكلة الوحيدة التي نواجهها في هذا النوع من الكتب هو قضية اختلاف النسخ، وهي اختلافات قليلة يا إخوان، طفيفة بالقياس إلى أكثر ما فيها. كثير من الحالات نعرف أن النسخة هنا تصحيف، كما لو كتب عمل بدل عمل علم مثلا، واضح أنه تصحيف بمقتضى سياق العبارة. ولا إن أشكل علينا مورد من الموارد ولم يمكننا الوصول إلى قراء موجبة للوثوق الإطمئنان، فإن سيرة وديدن علمائنا التوقف بلا شك ولا ريب. فلو وردت رواية مروية في نسخ الكافي أو التهذيب مثلا بنحوين، ولا يعد أحدهما خطأ، بل هذا صحيح وذاك صحيح، وعلى هذا يصير المعنى غير ذلك، بعض في حرف جر والنسخة الأخرى ليس في حرف جر، وكلاهما صحيح، هذا يفيد التبعيض وذاك لا يفيد التبعيض، لا شك ولا ريب أنه لا يجوز آنذاك التمسك إلا بالقدر المتيقن، لأن الصادر عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يصير مردد بينهما. وهذه هي الحالة الشائعة الذائعة، وكثير من كتب الفقه تشير في بعض الحالات وفي بعض الروايات إلى وجود نسختين ويحاولون ترجيح إحدى النسخ على الأخرى، فإن أمكن بدرجة موجبة للوثوق الإطمئنان فبها ونعمت، وإلا فإنهم يزعمون إجمال الرواية من هذه الجهة التي اختلفت النسخة فيها، ولا يجوز أن ذاك الأخذ بأكثر من القدر المتيقن. وهذه مشكلة خاصة نادرة ببعض الروايات اللي فيها مشكلة التصحيف، والتي لا يمكننا التغلب على مشكلة التصحيف فيها. هذا النحو الأول من هذه الكتب. النحو الثاني من هذه الكتب الكتب القاصرة عن سابقتها والتي فيها مشكلة. والمشكلات الموجودة يا إخوان في الكتب ليست على وتيرة واحدة، هناك عدة مشكلات باختلاف الكتب، بعضها مشكلات قابلة للحل، بعضها مشكلات غير قابلة للحل، بعضها على بعض المباني قابلة للحل، على مباني أخرى غير قابلة للحل. وهذه للأسف أيضا يا إخوان هذا الصنف، وإن كان ليس هو القسم الأكبر والأعظم من كتبنا، لكنه يمثل أيضا مساحة من كتبنا ورواياتنا المنسوبة إلى أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه بمقتضى الحصر الاستقرائي إما مشكلتها ناشئة من جهة عدم ثبوت انتساب أصل الكتاب إلى مؤلفه، كما هو الحال في الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عند جل علمائنا المتأخرين. ليش أقول المتأخرين؟ لأن هذا الكتاب لا عين ولا أثر له بعنوان الفقه الرضوي، لا عين ولا أثر له قبل العلامة المجلسي الأول، لأنه هو أول من جاءه الكتاب من ذاك العالم الذي كان بمكة، فحضر أهل قوم ومعهم نسخة من هذا الكتاب. أنا أقول بعنوان كوني الفقه الرضوي لا عين ولا أثر له، وإلا على بعض الآراء والنظريات كنظرية السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، سيد حسن الصدر، أنه هو نفسه كتاب التكليف للشلمغان، على رأي الشيخ البلاغي هو رسالة علي بن بابويه مثلا. نحن لسنا بصدد تحقيق حول الكتاب الآن، بعنوان كتاب فقه رضوي ماكو عين ولا أثر لكتاب بهذا العنوان عند علمائنا وفي مصنفاتنا وإجازاتنا وفي فهرستاتنا قبل التقي المجلسي رضوان الله تعالى عليه. طب هذا الكتاب مو ثابت النسبة إلى الإمام من أساسه، مو ثابت أن الإمام أملها كذا كتاب أصلا، وأن هذا علي بن موسى
هل هو علي بن موسى بن بابوي أو علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو عليهما أفضل الصلاة والسلام، أو أنه شيء آخر. وهذا كتاب بعض علمائنا بالغ في الاستفادة منه، حتى أنه ينسب إلى المحدث النورصح المصرخ أنه أيضا بطريق الجفر والرمل قد أثبت أن هذا الكتاب هو كتاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كما نسب إليه بعض العلماء. ورأيت نسبة ذلك إليه في وجيزة رجالية للمحقق المشكيني المعلق على الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث بحث حول هذا الكتاب وأثبت عدم صحته. نحن لا نريد أن نتكلم في ثبوت أو عدم ثبوت الصحة، المشهور هو عدم ثبوت صحة الكتاب ونسبته إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا كتاب مهم من كتبنا، مملوء أيضا بالأحكام الفقهية، لو ثبت أنه قول الإمام لأثر في الفقه كثيرا كما تعلمون. رواية واحدة منه أخذها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه تبركا في بداية المكاسب، وملأ المكاسب المحرمة استدلالا بها بهذه الرواية. فكيف لو صح الكتاب كله وكان منتسبا إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يمكننا من هذا القبيل أن نقول أيضا بأن التفسير المنسوب للإمام العسكري أيضا هو من هذا القبيل، فإنه عند جل علمائنا وعند المشهور من علمائنا أيضا غير ثابت النسبة. صحيح أن الكتاب لم ينسبوا أنه ألفه الإمام العسكري، لكن المنسوب إلى الإمام أنه كل ما فيه هو روايات أخذها شخصان عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو غير ثابت النسبة من أساسه إلى الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. خب هذا نمط من الكتب، وهذان أبرز مثالين له. النمط الثاني من الكتب اللي فيها مشكلة، وإما من جهة ثبوت أصل الكتاب على مستوى العنوان مع عدم ثبوت النسخ، هناك كتب من الواضح أنها صنفت من قبل علماء كبار من علمائنا، وتوجد في الفهرستات مذكورة وما في تراجم هؤلاء العلماء، وتذكر طرق لها أيضا مثل تفسير القمي الموجود الآن بين أيدينا. تفسير القمي لا شك أن علي بن إبراهيم القمي صنف كتابا في التفسير، وهو تفسير جليل وتوجد له طرق صحيحة من الشيخ النجاشي مقصوصي إليه، ولكن مشكلتنا في النسخة الواصلة إلينا أن هل هي نسخة علي بن إبراهيم أو ليست نسخته، أو أنه كتاب آخر جمع من تفسير علي بن إبراهيم ومن غير تفسير علي بن إبراهيم. من هذا القبيل أيضا ما يقال بالنسبة لقرب الإسناد، فإن هناك مشكلة في أن النسخة الواصلة من قرب الإسناد هل هي قرب الإسناد الصحيح الذي صنفه الحميري الأب أو الإبن أو لا. هناك مشكلة في الجعفريات أيضا المعروفة بالأشعثيات، هناك مشكلة في مسائل علي بن جعفر الواصلة إلينا والمحققة الآن والمطبوعة من قبل المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا نمط من الكتب الجامع بينها أن علي بن جعفر له كتاب مسائل وتوجد أسانيد صحيحة إليه من الشيخين النجاشي والطوسي، الحميري صنف كتاب قرب إسناد وله أسانيد صحيحة، القمي أيضا كذلك. إنما المشكلة في النسخ الواصلة أنها هل وصلت بهذا الإسناد الذي ذكره الشيخ الطوسي، أم أنها نسخ أخرى لعبت بها اليد لا ندري. فإن هذه الكتب ليست في شهرة الكتب الأربعة وبقية كتب الصدوق بحيث تدورست من الطائفة في كل عصر وتنوطلت يدا بيان، بل هناك فترات مظلمة في حق هذه الكتب لا نعرف كيف تنوقلت ولا نعرف كيف وصلت نسخها. ولا يغرنني ويغرنكم أيها الإخوة وجود سند صحيح كما يغتر البعض من صاحب الوسائل إلى مسائل علي بن جعفر، لأن صاحب الوسائل له سند صحيح إلى فهرست الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي الفهرست له سند صحيح إلى مسائل علي بن جعفر، فيقال بأن مسائل علي بن جعفر الذي وصل إلى الشيخ الحر وصل بسند صحيح. فإننا جمعنا قراء جلية وواضحة أن هذه الطرق التي يذكرها صاحب الوسائل هي على طريقتنا نحن المتأخرين وليس على طريقة المتقدمين، منها ما تقدم في تفسير القمة فإن من الواضح أن صاحب الوسائل ينقل من نفسه هذا التفسير الخليط الموجود بين أيدينا، ولكنه عندما يذكر الطريق لا يذكر الطريق المقترن بهذه النسخة حدثنا أبو الفضل العباس، بل يذكر طريقه إلى الشيخ النجاشي والطوسي ومنهم إلى تفسير القرطبي. هذه الطرق المركبة هل نعبر لدى المتأخرين لوصل إجازاتهم بفهرستي الشيخين وبالمتقدمين عليهم لا تعني رواية نسخ هذه الكتب الموجودة في فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي رضوان الله تعالى عليهما، بل هي طرق مركبة وليست طرق ناصعة متصلة مقترنة بتناول النسخ. هذا أولا. ثانيا مضافا إلى أن أصل الإجازة لا يعني نقل النسخ مع الإجازة، فإن النقل إجازة جمعنا له قراء حتى من فهرست الشيخ، وستأتي بعضها في بعض المباحث القريبة إن شاء الله، حتى من فهرست الشيخ النجاشي أنهم عندما يذكرون إجازة فهو أعم من الاقتران بالنسخة. لا أريد أن أقول بأن الإجازة تعني عدم الاقتران بالنسخة، أعم من الاقتران بالنسخة. فالقول بالإجازة بأخبرني إجازة أو وصلني إجازة أو أجازني كتبه أعم من أنه أجازني نسخ خاصة، وإلا فقد عثرنا في الإجازات على عبائر غريبة، أجزته ما صنفت وما سأصنف في بعض إجازات العلامة رضوان الله تعالى عليه، يجيز كتب غير موجودة بالفعل بل لا يعلم منها عين ولا أثر، هو يصرح لأنها غير موجودة، ما سأصنفه إلى وفاتي أو إلى وفاتي المجاز. على هذا الأساس فدور الإجازة غير دور إيصال النسخ، هذا نوع ثاني من أنواع الخلل. النوع الأول كان ماذا؟ عدم ثبوت انتساب الكتاب إلى المؤلف. النوع الثاني عدم ثبوت انتساب النسخة إلى المؤلف مع أصل وضوح انتساب العنوان، وإما من جهة الاختلاف في شخص المؤلف، هناك كتب وقع الكلام أصلا في مؤلفها، والاختلاف في شخص المؤلف وقع بالنسبة لبعض كتبنا يا إخوان. من أبرز هذه الكتب جامع الأخبار، عندنا كتاب الآن كبير معروف باسم جامع الأخبار وفيه مئات الروايات، لا يعلم مؤلف هذا الكتاب، هل هو الشعيري أحد علمائنا ومحدثينا، أم هو السبزواري كما يقولون، أم شخص آخر، أم كما يقول بعض المحققين أصلا مو معلوم المؤلف، لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، محل خلاف. فقد المحقق الحاذق يصل إلى أن هذا لفلان من العلماء، لكن في الجملة محل اختلاف، يحتاج إلى بحث علمي، هذا مو واضح الانتساب، ما تناقلته الطائفة يدا بيد، هذا الكتاب وجد في بعض المكتبات ولا يعلم مؤلفه، أو كالكتاب العتيق الغروي الذي ينقل عنه كثيرا الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عليه وكتب الروايات، أو كما اختار السيد الخوئي بالنسبة للمزار الكبير الآن الموجود بالنسبة لابن المشهدي، نحن اخترنا أنه لابن المشهدي بمقتضى دراسة علمية خاصة في أسانيد الكتاب، لكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول غير معروف المؤلف هذا الكتاب الموجود فعلا، من هو هذا المشهدي؟ هذه مشكلة في الكتب، إذا ما عرفنا المؤلف وأنه جليل ثقة يعتمد عليه كيف يمكننا الاعتماد على الكتاب؟ ومجرد، انتبهوا يا إخوان لا تغتروا، مجرد وجود روايات في الكتاب عليها نور النبوة وأهل البيت عليهم السلام لا يعني أن كل الكتاب كذلك، قد يكون من يضع الروايات يغلفها بهذه الأغلفة لكي تأخذ طريقها إلى العاطفة المذهبية الشيعية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس أنا نظير هذا الكلام كنت أقوله بالنسبة لرجال ابن الغضائري، أن وجود بعض المضامين الراقية فيه والتي يظهر أن صاحبها مؤلف مصنف فنان في الكتابة لا يعني أن كل الكتاب مضامينه صحيحة، ربما أراد الطعن بأربعة خمسة من كبار رجالات الشيعة أودعها في الكتاب وزاد عليه، هل مقدار فقط ما دامت النسخة ما وصلت محفوظة، هذا لا يعني أن كل النسخة مجعولة، قد يكون بعضها مجعولة. هذا أسلوب ثالث، وإما من جهة الجهل بأحوال المؤلف، قد نعرف المؤلف لا نعرف الكتاب ونعرف المؤلف، لكن نجهل أحوال المؤلف، ما نعرف عنه شيء. كما في تفسير فرات الكوفي يا إخوان، فرات الكوفي أحاديث جميلة ولطيفة وجيدة مروية عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن مشكلتنا في المؤلف. طبعا مضافا إلى أن هذا التفسير خب ما تناقلته الطائفة في كل عصر، المشكلة وين؟ تفسير فرات الكوفي يا إخوان، تجد فرات ما مذكور أصلا لا في فهرستاتنا ولا في كتب رجالنا، مع أنه يقينا المتقدم هو على الشيخين النجاشي والطوسي بلا شك ولا ريب، كما هو ظاهره في أسانيد الكتاب بلا شك متقدم، هو من المعاصرين للإمام العسكري لعله، ومع هذا لا تجد لهذا المؤلف ذكر أصلا في علماء الطائفة ولا في محدثيها ولا في رواتها، يعني لا في كتب الرجال التي اعتنت بذكر أسماء الرجال له ذكر كرجال الطوسي والبرق، بس قد يقال متأخر عن البرق، ولا في الكتب التي وصلت إلينا أيضا له ذكر، لا في فهرست الشيخ الطوسي ولا في فهرست الشيخ النجاشي، بل ولا في إجازات علمائنا المتصلة إلى هؤلاء العلماء، ما وجدنا لهذا الكتاب عينا ولا أثرا في هذه المنقولات والطرق. مضافا إلى أن في الكتاب مشكلة، وهو أنه مع معاصرته للأئمة المتأخرين لا يروي عن الأئمة المتأخرين أصلا، فقد لا يكون أصلا من أبناء الطائفة الشيعية، قد يكون من بعض الفرق الشيعية الأخرى التي نقلت عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، قد يكون إسماعيليا مثلا أو إلى ما هنالك. طبعا لا أجزم الآن بأحد المحتملات، نحتاج هذا إلى دراسة مفصلة في الكتاب، قد نصل إلى نتيجة وقد تبقى حالته مظلمة لدينا، ولكن كيف نعتمد على كتاب لا نعرف شخصية مؤلفه، لا نعرف مستواه، لا نعرف وضعه، لا نعرف وثاقته، لا نعرف لا نعرف لا إلى آخر. طبعا لو قرأنا الكتاب من أوله إلى آخره فاطمأننا من مضامين الكتاب كلها أنها مضامين جيدة جلية موافقة لما، قد نصل إلى الوثوق والإطمئنان بشخصية المؤلف وحال المؤلف، ولكن أقول هذا النوع من الكتب على القاعدة الأولية لا يمكن الاعتماد عليه حتى يثبت العكس ولو بالدراسة في مضامين الكتاب، هذا على خلاف القاعدة الأولية. في الحقيقة مقتضى القاعدة الأولية أن يكون المؤلف معروف، معروف الحال، ومعروف الكتاب الانتساب إليه، والنسخة معروفة الانتساب إليه حتى يجوز لنا العمل بالكتاب، وإلا فكيف يجوز لنا العمل بكتابه ليس فقط لا نعرف شيئا عن نسخته وكيفية وصولها إلينا، لا نعرف شيئا عن مؤلفه وعن حاله، وأنه هل هو من أبناء طائفتنا أو ليس من أبناء طائفتنا. قد نتغلب على هذه المشكلة، قلت ثانيا لا أريد الآن أن أنفي أصلا اعتبار الكتاب، لكن أقول على مقتضى القاعدة هالنوع من الكتب لا يجوز الاعتماد عليه حتى يثبت العكس. هذا النوع الثاني من الكتب أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن الجامع بينها هو عدم حجيتها كلها حتى تثبت منها نسخة معتبرة بطريق صحيح. واضح أن هذه النسخ ما وصلت عن طريق الوثوق والاطمئنان، فحتى يثبت نسخة واصلة بطريق صحيح حتى يتسنى ويجوز لنا الاعتماد عليها، وإلا فلا يجوز لنا الاعتماد. وكيف كان؟ فإن حديثنا في هذا الموقف متمحض للكلام عن القسم الأول من هذه الكتب، ما إلنا كلام الآن فعلا في هذه الكتب، لأن هذه الكتب كلها مذكورة أسانيدها من المؤلف إلى الإمام عليه السلام. إذا اعتمدنا الكتاب بها ونعمت نعتمدنا، ضعف سنده لا نعتمد الكتاب من أساسه، لا نعتمده، أو قد لا نعتمد بعض رواياته، على أي حال تختلف هذه، تحتاج إلى كل كتاب يحتاج إلى دراسة بشأنه. لكن كلامنا الآن في نقد الطرق والمشيخة في هذا الموقف في القسم الأول من هذه الكتب، وهي الكتب الواضحة الانتساب إلى مؤلفيها عنوانا ومعنونا، لا شك في جلالة مؤلفيها ولا شك في صحة الانتساب إلى المؤلف. نحن أمام كتب موجودة بين أيدينا الآن كالكافي، كالفقيه، كالتهذيبين إلى آخره، كبقية كتب الشيخ الصدوق، كالأمالي لعدة من علمائنا، هذه كتب موثوقة، موثوقة الانتساب إلى مؤلفها ومؤلفوها هم أجلاء هذه الطائفة، فلا شك ولا غب أن هذه هي محل بحثنا في هذا الموقف. القسم الثاني اتركوه، هذا يحتاج إلى دراسات وأبحاث من نوع آخر. هذا القسم الأول الذي نحتاج إليه، نحن لسنا بصدد البحث عن كل شؤونه، نحن بصدد البحث عن خصوص الطرق والمشيخة. هنا يعود من الحديث من جديد، وربما ألمحت أنا إلى هذا الحديث سابقا في دراسات سابقة، أن علماءنا في كيفية إسناد، بس إحنا حلينا المشكلة منا إلى أصحاب الكتب، الآن كلامنا في هذا الموقف من أصحاب الكتب إلى الإمام عليه السلام. أقول علماؤنا في كيفية الإسناد اتخذوا بحسب استقراء أسلوبين رئيسيين. الأسلوب الأول هو ذكر السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، وهي الطريقة الشائعة الذائعة، وهي الأصل في ذكر الروايات، وهي التي جرى عليها الشيخ كليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه، سوى بعض الروايات اللي كانت مرسلة. طبعا بعض الحالات يا إخوان قد يأخذ أسلوب التعليق في الرواية، هذا مو إرسال. مثلا يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، في الرواية التي خلفها يقول وعن ابن أبي عمير. هذه طريقة اتبعها الكليني، وكثيرا أيضا ما اتبعها الشيخ الحر في الوسائل رضوان الله تعالى عليه. هذا مو إرسال، هذا تعليق، يعني السند في حكم المذكور، لأنه معطوف على سند قبله مذكور أوله، فهو اختصار بحكم الذكر، ما نشغل في هذا. هذا كأنه ذكر علي بن إبراهيم عن أبيه مرة ثانية، يعني لأنه مذكور في الحقيقة هو بعطفه على سابقه. هذا الأسلوب، وهذا هو الأصل في الأسانيد، لأننا قلنا اللجام السند للرواية كاللجام للفرس، اللجام حتى تسيطر على الفرس يكون بيدك، فمن يدك إلى رقبتي، الآن من مؤلف الكتاب إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن رقبة الشريعة بيد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على هذا الأساس، هذا هو الأساس في الإسناد، وهو الشائع عند المتقدمين والمتأخرين، وهو الذي بقي الطريقة الذائعة الشائعة. هناك أسلوب آخر من الإسناد، وهو حذف قسم من السند والابتداء ببعض الرواة للرواية من أواسط السند أو أواخر السند، وإنهاء السند إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا النحو من الروايات على القاعدة الأولية، مرسل الأول، مقطوع الإسناد من أوله، يعني الآن من يجيك الشيخ الصدوق يبدأ برواية عن واحد من أصحاب الإمام الباقر، أو من أصحاب الإمام العسكري، أو من أصحاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم، على القاعدة الأولية هذه الرواية مرسلة بلا شك ولا ريب. وهذا النمط يا إخوان من الروايات ما لم يدل دليل على حجيته، لو بقينا وهذا المقدار ليس بحجة، لكن الذي يهون الخطب أن بعض علمائنا، وعلى وجه التحديد أذكر هنا الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، اتخذا هذا الأسلوب طريقة للاختصار، ثم عوضا عن هذا الإرسال بالمشيخة في آخر الكتابين. وهذا الأسلوب بعد هذا يمكن تقسيمه إلى نحوين. النحو الأول أن يبدأ بذكر راو ثم يذكر الطريق إليه، ولا دليل على أن هذا الراوي أخذت الروايات من كتابه، مثل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الفقيه. طبعا توهم جملة من المحققين أن من بدأ بهم هم أصحاب الكتب، لكن نحن ذكرنا في مناقشاتنا في أكثر من مناسبة، وبالأخص في مناقشاتنا لطريقة من طرق التوثيق العامة، وهو الطريق الذي يسمى بتوثيق من ذكر الشيخ الصدوق له طريقا في المشيخة. أثبتنا هناك بشكل جلي وواضح أن الذين بدأ بهم لا دليل على أنهم أصحاب الكتب، فهي مشيخة إلى الرواة لا إلى الكتب، والنمط والنحو الثاني هو النمط الذي اتخذه الشيخ الطوسي، حيث صرح الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أنه حيث يحذف من أول السند يبدأ باسم صاحب الكتاب أو المصنف الذي أخذ الرواية من كتابه أو تصنيفه. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي بعض الأوقات ما اختصر السند يا إخوان، خصوصا في الاستبصار في الجزئين الأول والثاني غالبا لم يختصر السند، بل يبدأ من الشيخ المفيد ويمشي كطريقة الشيخ الكليني. لكن في معظم روايات التهذيب وفي الجزء الأخير من الاستبصار، الجزء الثالث بحسب تجزئته، يعني الثالث والرابع بحسب الموجود بين أيدينا الآن، بدأ رضوان الله تعالى عليه بمن؟ بدأ بأصحاب الكتب والمصنفات كما صرح هو في مشيختي التهذيب والاستبصار. انتهى الوقت، وسيأتي إن شاء الله مزيد تتمة كلام حول هذه النقطة ليتضح محل بحثنا على وجه التحديد أننا أين نتكلم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Şimdi...